ثم قال رحمه الله الأصل السادس.
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو آخر الأصول الستة من هذه الرسالة المباركة التي سماها الشيخ رحمه الله ستة أصول عظيمة مفيدة. يقول رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. ما هذه الشبهة؟ هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر. هذا الأصل السادس الأخير هو دعوة من الشيخ رحمه الله إلى تدبر كتاب الله عز وجل والإقبال على الانتفاع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر الإنسان في هذين الأصلين العظيمين اللذين يضمن لمن أخذ بهما نجاة الدنيا والآخرة، فإن الإقبال على الكتاب والسنة سبيل السلف الصالح وهو طريقه. فهذه الشبهة منعت كثيرا من الناس من الإقبال على الكتاب والسنة، والشيخ رحمه الله يريد أن يفند هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ هي أن الكتاب والسنة لا يفهمهما كل أحد، إنما يفهمهما المجتهد المطلق أو يستنبط منهما المجتهد المطلق. ومن هو المجتهد المطلق؟ هو الموصوف بكذا وكذا، كنا عن الصفات التي ذكروها مطولة في كتب أصول الفقه بكذا وكذا، قال عن هذه الشروط أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، وحقيقة أنها لا توجد في أبي بكر وعمر، لأنهم يشترطون أن يكون المجتهد محيطا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنه منها شيء، وهذا ليس في أبي بكر ولا في عمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه رجع إلى الصحابة يسألهم عن سنة رسول الله، وعمر رجع إلى الصحابة يستشيرهم ويسألهم هل عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر. هذه الشروط المطولة التي لا تنطبق على أحد من الناس فضلا عن العلماء في متأخر الزمان كانت حائلا بين كثير من أهل العلم وبين أن يستفيدوا من الكتاب والسنة، فمنعت الناس من الاجتهاد وقصرتهم على تقليد المتقدمين في أقوالهم، لأنهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من الكتاب والسنة، وهذا غلط، غلط كبير، وهو الذي سبب إغلاق باب الاجتهاد في بعض العصور، وأصبح المجتهد كما قال المؤلف رحمه الله إما زنديق أو مجنون، يعني إما منافق أو مجنون، فلا يقدم عليه إلا من تحمل هذه الوصفين، فامتنع الناس عن الاجتهاد واقتصروا على التقليد. ولا شك أن الاجتهاد بابه مفتوح، ولكن ليس الاجتهاد أن يعمل الإنسان الضعيف البضاعة نظره في نصوص الكتاب والسنة فيأتي بما لم يأتي به الأول، لابد أن يكون عنده حد كاف من أوصاف المجتهد من العلم باللغة والمعرفة بالكتاب والمعرفة بالسنة والمعرفة قواعد الشريعة التي تمكنه من التوصل للحكم. وأما هذه الشروط المطولة التي يذكرها علماء الأصول وهي نظرية ولو طبقتها على من اشترطها لن تجدها فيه، فإنه لا يصح ولا يسوء. قال رحمه الله في هذا الأصل رد الشبهة، والشبهة هي في الحقيقة عارض يعرض للقلب يمنعه من تصور الأمور على حقيقتها. هذا تعريف الشبهة، شبهة عارض يعرض للقلب يمنعه من تصور الأمور على حقيقتها، فيحصل بها اشتباه والتباس، فلا يميز الذي اشتبه عليه الأمر بين الحق والباطل. وقال التي وضعها الشيطان في ترك، أي لأجل ترك القرآن والسنة، فهي سبب لترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة، وهو التقليد، واسماه اتباع وهو في الحقيقة تقليد وليس اتباعا. قال وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، قدم الكلام، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني موصوفا بهذه الصفات التي اشترطوها للمجتهد المطلق، فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، وهذا خلاف ما أمر الله به في كتابه. فالله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كل ذلك دعوة إلى التفكر والتأمل الذي يثمر الاستنباط ونتائج الاجتهاد. فالاجتهاد نتيجة للتفكر والتأمل والنظر في كلام الله عز وجل، فمن لم ينظر في كلام الله عز وجل ولم يتدبر فإنه لا يتوصل إلى ما يريد من استنباطات حكمية أو شرعية، فإن سبيل حصول الحكم هو التدبر والنظر. ثم قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، وهذا غلط. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يسر القرآن وهؤلاء يقولون إنه عسير. تيسير القرآن تيسير قراءته وفهمه، وليس فقط تيسير القراءة اللفظية، فإن القراءة اللفظية على العرب في ذلك الوقت من أسهل ما يكون، لكن الكلام تيسير الفهم وتسهيله، وهذا ما تميز به القرآن، فإنه يفهمه العامي ويفهمه العالم. لكن هذا القدر المشترك بين العامي والعالم ليس مانعا من أن يتفاضل الناس في فهمه، فمن الناس من يؤتى فهما عميقا في القرآن، ومنهم من يقتصر على فهم اللفظ في حده الأدنى. ويشهد لهذا تفاضل الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم أهل اللسان في فهم آي القرآن، فهذا ابن عباس رضي الله عنه يفهم من قوله تعالى فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما لم يفهمه كبار المهاجرين والأنصار، كما جرى ذلك في قصته مع عمر رضي الله عنه لما سألوا عن آية، سألهم أولا عن الآية فقالوا هذه سورة أمر الله فيها رسوله بالتسبيح عند حصول الفتح، هذا معنى واضح يدركه كل صاحب لسان، لكن الذي فهمه ابن عباس أمر زائد على هذا، وهي أن هذه الآية نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأنها أخبرته بدنو إيش أجله، وهذا فهم دقيق ما يتوصل إليه إلا من أعمل فكرة ونظر وتأمل في هذا الكتاب وفي سياق الكلام وسباقه. ثم قال رحمه الله فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ومن ذلك ما ذكرناه من إخبار الله عز وجل بتيسير القرآن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال رحمه الله في الاستدلال على سوء حال هؤلاء وأنهم إنما منعوا فهم القرآن لشيء فيهم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. لقد حق القول القول أي قول الله سبحانه وتعالى، وهو ما سبق في علمه وكتابته من أن هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن على أكثرهم، أي على أكثر الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقول على أن يكون المعنى على أكثر الناس، فهم لا يؤمنون أي لا يصدقون ولا ينقادون ولا تطمئن قلوبهم بما جاءت به الرسل. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، في للظرفية وتصلح أن تكون بمعنى على، كلا المعنيين صحيح، على أعناقهم أغلالا، والأغلال جمع غل، وهو ما يربط به رقبة الإنسان مع يديه. لكن انظر صفة هذه الأغلال نعوذ بالله منها، فهي إلى الأذقان، يعني قد ملأت رقابه، فهي إلى الأذقان حتى وصلت إلى أذقانهم، فبلغت منهم مبلغا لا يتمكنون فيه من النظر ولا من الحركة، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أي مهلكون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أعوذ بالله، سدا يحجبهم ويمنعهم من النظر والمضي إلى الأمام، وسدا من خلفهم يمنعهم من الرجوع والنظر إلى ما مضى من العمل، فهم لا سبيل إلى حصول الخير لهم، لا في ما مضى من الزمان ولا في ما يستقبلون، لا في ما مروا عليه ولا في ما بين أيديهم. فاغشيناهم، وهذا زيادة في عقوبتهم وعذابهم، أن الله جعل عليهم غشاوة، والغشاوة على القلب والبصر، فاغشيناهم فهم لا يبصرون، لا بصر عين ولا بصر قلب نعوذ بالله، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه نتيجة طبيعية إذا كانت هذه حالهم، فيستوي في حقهم النذارة وعدمها. قال إنما تنذر من اتبع الذكر، هذا القسم الثاني من الناس، وهم الذين أقبلوا على هذا الكتاب واتبعوا ما فيه، فالذكر هنا هو القرآن، ويشمل كل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره. إنما تنذر من اتبع الذكر، واتباع الذكر متى يكون يا إخوان؟ يكون بعد النظر فيه والتأمل فيه والتدبر له، لأن الإنسان لا يتبع شيئا إلا إذا فهم وعقل ما فيه. هذا وجه الاستدلال بهذه الآية على ما تقدم، بهذه الآيات على ما تقدم. وخشي الرحمن بالغيب، يعني في الغيب، وهي ونعم وهو عدم الشهادة، خشيه في الغيب، وهي الحال التي يحصل فيها ضعف الوازع عند كثير من الناس، فبشره بمغفرة وأجر كريم، نسأل الله أن نكون منه. وبهذا تكون قد تمت هذه الأصول الستة آخره أي آخر ما كتب، والحمد لله رب العالمين.